بسم الله الرحمن الرحيم. إن أساس البناء قواعده، وإن أساس الفقه قواعده، فماذا لو كان البناء بلا قواعد؟ وماذا لو كان الفقه بلا قواعد؟
الحمد لله الذي مهد قواعد الدين،
فكان من توفيق الله أن قام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بنظم منظومة لأصول الفقه وقواعده،
وهو أن هذا الكتاب في الأصول.
ثم قام تلميذه الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله بشرح هذه المنظومة شرحا وافيا مفيدا، وكان ذلك في جامع ابن عثيمين بعنيزة.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه،
العلم الشرعي،
وإن أعطيته بعضك فاتك كله، فاتك كله، فاتك كله.
العلم الشرعي،
فإن العلم أجناس.
العلم الشرعي،
العلم الشرعي أو المتعلق بأجناس.
العلم الشرعي،
وكل جنس من هذه الأجناس تحته أنواع،
أصول الفقه،
وكل نوع من هذه الأنواع تحته أفراد،
أصول الفقه.
دراسة هذه القواعد الأصولية، قواعد الفقهية، ماذا يستفيد منها طالب العلم؟
منظومة أصول الفقه وقواعده.
قواعد أصولية تتعلق بأصول الفقه، وقواعد فقهية تتعلق بالفقه.
منظومة أصول الفقه وقواعده.
ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟
ما الفرق يا شيخ؟
القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية، يعني في العموم والخصوص والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ والظاهر والمجمل والمطلق والمقيد. وأما القواعد الفقهية، وأما القواعد الفقهية، وأما
القواعد الفقهية، منظومة أصول الفقه وقواعده.
وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة.
وهذه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقد دل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى:
قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
وقال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا رحيم.
ولكن يشترط لإباحة الضرورة للمحرم يشترط شرطان.
منظومة أصول الفقه وقواعده.
إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدم تغليبا الذي منع.
وهذا البيت يشير إلى قاعدة أنه إذا اجتمع محرم ومباح إنه يغلب جانب التحريم. لماذا؟ نقول: لأن اجتناب المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا تقرير القاعدة.
منظومة أصول الفقه وقواعده.
والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع.
الأصل فيما سوى العبادات، الأصل فيها الحل، والأشياء هنا يشمل الأعيان والمنافع والمعاملات والأفعال، فهذه الأربعة الأصل فيها الحل، فكل ما سوى العبادات فإن الأصل فيه الحل.
صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه وقواعده، والتي قام بشرحها مشكورا فضيلة الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير حفظه الله، وذلك ضمن الدورة العلمية والتي أقامها مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة في عام 1425 من الهجرة. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه منظومة أصول الفقه وقواعده: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخير هاد لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. اغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا، وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنشرع في هذا اليوم في قراءة هذه المنظومة لشيخنا رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعيد المبتدئ. ابتدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بالبسملة تبركا بها، لأن البسملة تحل البركة، ومن دلائل أنها تحل البركة أنها إذا ذكرت على الذبيحة صارت حلالا طيبة، وإذا لم تذكر صارت نجسة خبيثة. ومن بركتها أيضا أن الإنسان إذا ذكر اسم الله عز وجل على الطعام، يعني سمى على الطعام، لم يشارك الشيطان، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان. إذن هي بركة، فابتدأ بها تبركا بها، هذا أولا. ثانيا، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، فأول ما تفتح المصحف أول ما يصادفك البسملة، فاقتداء بالكتاب العزيز فعل المؤلف ذلك. وثالثا، تأسيا أو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في كتاباته للملوك ولغيرهم يبتدئ كتبه بالبسملة، فتأسيا به عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ورابعا أيضا، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر بي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث روي بعدة ألفاظ، منها: كل أمر بي بال لا يبدأ فيه بالحمد، وفي رواية: بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية: فهو أبتر. والحديث مختلف في صحته وفي ضعفه، وأحسن رواية فيه رواية الحمد: كل أمر بي بال لا يبدأ فيه بالحمد، لكن البسملة من العلماء من صح. فلهذه الوجوه الأربعة بدأ المؤلف رحمه الله منظومته في هذه البسملة. والبسملة قلنا كما تقدم إن المؤلف ابتدأ بها تبركا، وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن البسملة قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبة، وقد تكون سنة، وقد تكون محرمة، وقد تكون بدعة. هذه خمسة أقسام للبسملة: قد تكون شرطا لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وقال في الصيد عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. هذه الآية والحديثان يدلان على أن البسملة أو التسمية شرط لصحة الذكاة والصيد، وتكون واجبة، تكون البسملة أو التسمية واجبة كما في الأكل، فإن التسمية على الأكل واجبة على الصحيح، وكما في الوضوء على قول بعض العلماء، فإنهم يرون أن التسمية على الوضوء أنها واجبة، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وتكون سنة مستحبة كما في قراءة القرآن، عندما يريد الإنسان أن يقرأ القرآن لا سيما إذا كان من أول السورة، فإن المشروع في حقه والمستحب أن يبدأ بالبسملة. وتكون مستحبة أيضا في كل أمر ذي بال، كل أمر له شأن وله أهمية، فإن المشروع أن يبدأ فيه بالبسملة. وتكون محرمة عند فعل المحرم، فلو أراد شخص أن يشرب خمرا يقول بسم الله، يقول هذا حرام، لأن البسملة أو التسمية تحل البركة في الشيء ويستعين بها المرء أيضا، فكونه يفعل ذلك عند المحرم محرم، وتكون وهو الخامس تكون بدعة كما في الأذان والصلاة. فلو أراد شخص أن يؤذن قبل أن يبدأ بالأذان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، يقول هذا بدعة، إن فعله تعبدا فهو بدعة. وكذلك لو أراد أن يصلي فقال بسم الله الله أكبر، نقول أيضا هذا بدعة، لأنه شرع عبادة في موضع لم يرد الشرع بها. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم تتكرر كثيرا في الكتب، ما إعرابها؟ نقول بسم الله الجار والمجرور، بسم الله الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف، متعلق بشيء محذوف يقدر فعلا متأخرا خاصا يعني مناسبا للمقام. نقدره فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال لا الأسماء، لأن الأسماء لا تعمل إلا بشرط. ونقدره متأخرا تيمنا وتبركا بالبداءة بسم الله، ولأنه أيضا أدل على الحصر والاختصاص. ونقدره خاصا لا عاما، لأن الخاص أدل على المقصود من العام. فمثلا إذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله أقرأ، ولا تقول بسم الله أبتدئ، لأن قولك بسم الله أبتدئ هذا تقدير صحيح لكنه عام أو خاص؟ عام، ما يدرى بماذا تبتدئ، هل تبتدئ الأكل أو تبتدئ الشرب أو تبتدئ القراءة، قراءة كتاب أو قراءة قرآن. لكن إذا قلت بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ هذا أدل على المقصود. بسم الله، والله، الله علم على الذات عز وجل لا يسمى به غيره، وهو مشتق من الإله، مشتق على الصحيح من الإله، ومعناه المألوه حبا وتعظيما، يعني معبود حبا وتعظيما. وقوله بسم الله، الإضافة هنا من باب إضافة المفرد، يعني بكل اسم من أسماء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة أو هذا الوزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، مثل غضبان وشبعان فإنهما يدلان على السعة والامتلاء. ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، أي أن رحمته سبحانه وتعالى رحمة واسعة، وسعت كل شيء، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم على وزن فعيل، ومعناه الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. فهنا الجمع بين الرحمن والرحيم، أي أنه سبحانه واسع الرحمة وأنه موصل رحمته إلى من شاء من عباده. ثم ابتدأ الناظم رحمه الله هذه المنظوم بقول الحمد لله المعيد المبدي، الحمد لله المعيد المبدي. فن المؤلف رحمه الله في منظومته بالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، واقتداء أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في خطبه وكلماته يبتدئ بالحمد، ولهذا يأتي في الأحاديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه. وللحديث المذكور المشار إليه سابقا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر. والحمد لله، ما معنى الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، هذا هو تعريف الحمد، سواء كان هذا الوصف كمالا بالعظمة أو كمالا بالإحسان والنعمة. والله عز وجل يحمد، يحمد على ما له من كمال الإحسان والإنعام، ويحمد أيضا على ما له من كمال أوصاف الجلال، فهو يحمد على هذين الأمرين، على إحسانه لعباده وعلى ما له من صفات الكمال والجلال. ولهذا قال الله عز وجل في صفات الكمال والجلال، يعني حمده على أوصافه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا حمد على صفات الكمال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا حمد أيضا على صفات الكمال. ومثال الحمد على الإحسان والإنعام قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقوله الحمد لله، اللام هنا للاختصاص، يعني أن الحمد الكامل مختص بالله عز وجل، لأن ال في الحمد للاستغراق واللام في لله للاختصاص، يعني أن الحمد الكامل مختص بالرب عز وجل فله الحمد الكامل. وقوله المعيد المبدي، المعيد المبدي، هذان وصفان لاسمان، وصفان لله عز وجل، الاسمان مأخوذان من قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل في سورة البروج: إنه هو يبدئ ويعيد. فمنه المبدأ وإليه المعاد، منه بدء الخلق وإليه يعود الخلق. وفي قول الناظم رحمه الله: المعيد المبدي، فيه براعة استهلال، براعة استهلال. وبراعة استهلال عند البلاغيين أن يأتي المصنف من ناظم وغيره أن يأتي بكلام في مبدأ كتابه يدل على مقصود الكتاب، يأتي بكلام يدل على مقصود الكتاب. فمثلا إذا كان الكتاب في الفقه يأتي بكلام يدل على أن هذا الكتاب فقه. فمثلا لو قال: الحمد لله الذي فقه من أراد في دينه، هذا يدل على أن الكتاب في الفقه. قال: الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، يدل على أن الكتاب شرح. الحمد لله الذي مهد قواعد الدين، يدل على الكتاب في القواعد. فالمهم أن براعة الاستهلال أن يأتي المؤلف بكلام في مبدأ كتابه يدل على المقصود منه. قوله: معطي النوال. معطي اسم فاعل، والنوال مفعول به أول، وكل مفعول به ثاني. معطي النوال، والنوال هو العطاء، النوال هو العطاء. كل من يستجدي يعني يطلب، يعني أنه سبحانه وتعالى يعطي كل من طلبه وكل من سأله. فكل من طلب الله عز وجل فإن الله يعطيه سؤله ويجيبه إلى مطلوبه، ولكن هذا له شروط. وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الآية الأخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن كل من دعا الله عز وجل وسأله فإن الله عز وجل يجيب دعوته ويعطيه سؤله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه ما من مسلم يدعو الله عز وجل دعاء بشيء من مطلوب إلا أجابه الله عز وجل إلى إحدى ثلاث: إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر ذلك له في الآخرة. فكل من دعا الله، كل من دعا الرب عز وجل فإنه لا يخيب أبدا، لأنك إذا دعوت ربك فإما أن يعطيك سؤلك يجيبك، إذا قلت اللهم ارزقني يرزقك، وإما أن يصرف عنك من السوء والشر ما لا يخطر لك على بال من أمور الغيب وأنت لا تعلم، وإما أن يدخر ذلك لك في الآخرة، يعني من حيث الثواب. ولكن إجابة الدعوة لها شروط مفصلة ومذكورة. طيب، يقول: معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول. مثبت الأحكام جمع حكم، مثبت الأحكام، الأحكام جمع حكم. بالأصول يعني بالأدلة، أي أن الله عز وجل ثبت الأحكام الشرعية بالأصول. وما هي الأصول؟ هي الأدلة. فكل المسائل الشرعية مثبتة بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وفي قوله أيضا: مثبت الأحكام بالأصول، براعة استهلال أيضا، وهو أن هذا الكتاب في الأصول. وفي قوله فيما سبق: المعيد المبدي، أيضا براعة استهلال. أما كون مثبت الأحكام بالأصول براعة استهلال فواضح، وأما الأول المعيد المبدي فوجه كونها براعة استهلال أيضا ظاهر. معيد المبدي، وذلك لأن المسائل ترجع إلى الدلائل، والأحكام ترجع إلى الأصول والقواعد. فمرد الأحكام الشرعية إلى الأصول، ومرد أيضا المسائل الشرعية إلى القواعد والأصول. معين من يصبو إلى الوصول. معين من يصبو، يصبو بمعنى يميل، يصبو بمعنى يميل. ومنه الصبي، الصبي وزمن الصبا، لأن الإنسان في زمن الصبا أو إذا كان صبيا يميل إلى ما تشتهيه نفسه غالبا. فالصبي إذا اشتهت نفسه شيئا مال إليه من غير ترون ولا تفكير. ومنه أيضا قولهم صبأ عن دينه، يعني مال عن دينه. فقول معين من يصبو يعني من يميل إلى الوصول، فإن الله عز وجل يعينه. فكل من طلب الوصول إلى الحق واستعان بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يعينه على ذلك، لكن بشرط أن يكون هناك استعانة. إذا جد واجتهد واستعان بالله عز وجل وأخلص النية له، فإن الله تبارك وتعالى يوفقه للوصول إلى الخير. ولكن قد لا يوفق الإنسان إلى الوصول إلى الحق، إما لوجود مانع وإما لحكمة يقتضيها الله عز وجل. إما لوجود مانع في هذا الرجل بأنه لم يقصد في طلبه الحق، وإنما قصد مثلا الانتصار لنفسه، أو قصد نصرة مذهبه، أو كان له غرض سيء في هذا القصد، أو أن حكمة الله عز وجل اقتضت أنه لا يصل الحق، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. ثم الصلاة ابتدأ بالبسملة ثم الحمد ثم ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حق الله عز وجل لما قام عليه الدليل نقلا وعقلا. فالدليل النقلي والدليل العقلي قد قام على هذا الحق، أما النقلي فلأن الله عز وجل جمع ذكره مع ذكره. كيف جمع ذكره مع ذكره؟ يعني جمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره رب عز وجل، مثل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ويذكر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مع الله عز وجل في التشهد، ويذكر معه عند الأذان، ويذكر معه عند ابتداء الخطب. فالأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وفي الخطب الإنسان يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من جهة النقل والأثر. وأما من جهة العقل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم له حق على جميع هذه الأمة، فهو الذي علمهم وأرشدهم وهداهم، فكان حقا على هذه الأمة أن يصلوا ويسلموا عليه، أن يصلوا ويسلموا عليه. طيب، ثم الصلاة مع سلام، وفي الجمع بين الصلاة والسلام مناسبة، وهي أن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حصول المطلوب، وفي السلام عليه النجاة من المرهوب. الصلاة حصول المطلوب، وفي السلام النجاة من المرهوب. لكن ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالي الرياحي رحمه الله، أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فمعناه اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وقوله مع سلام، السلام هو دعاء بالسلامة، دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة من النقائص والآفات. فإذا قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد فمعنى السلام أي اللهم سلمه من النقائص والآفات. وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام واضح، أن الله عز وجل يسلم جسده وبدنه من النقص والآفات من الأمراض وغيرها. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فهو دعاء بأن يسلم جسده من العبث فيه، أن يعبث فيه عابث، وأن يسلم شريعته أيضا من عبث العابثين بأن يبتدع أحد في دين الله. فإذا قلت اللهم صل وسلم على محمد، سلم على محمد يعني تدعو الله عز وجل بأن يسلم بعد موته، بأن يسلم بدنه من العبث وشريعته من النقص أو الزيادة. يقول: قد أتم، يعني صلاة وسلاما تامين، أخذا من قوله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما، فأكد بالمصدر الذي يدل على توكيد. قال: على الذي، على الذي أعطي جوامع الكلم. أعطي جوامع، جمع جامع أو جامعة، والكلم يعني الكلمات، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل اختصه بجوامع الكلم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم. وما معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أن الله تبارك وتعالى يجعل في الألفاظ القليلة منه عليه الصلاة والسلام معان كثيرة، فالألفاظ القليلة التي تصدر منه يكون لها معان كثيرة، وهذا كثير في سنة عليه الصلاة والسلام. واعلم أن جوامع الكلم التي أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم إياها نوعان، نوع في القرآن، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحسن رحمه الله: هذه الآية لم تترك خيرا إلا أمرت به، ولم تترك شرا إلا حذرت منه، فهي جامعة. إذن هذا من جوامع الكلم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من جوامع الكلم ما هو مبثوث في سنته ومنتشر، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وغير ذلك. فإن هذه من الأحاديث الجوامع. يقول: على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى. محمد هذا عطف بيان، لأن قوله ثم الصلاة مع سلام قد أتم يعني على محمد. محمد اسم فاعل أو اسم مفعول، يعني محمد حامد ومحمود، نعم هو اسم فاعل واسم مفعول، فهو حامد ومحمود، حامد ومحمود، يحمد ربه ويحمد أيضا، يحمده الأولون والآخرون، ويظهر ذلك الحمد يوم القيامة حينما يقول له الرب عز وجل: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، والتي أشار الله عز وجل إليها في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب، محمد المبعوث، المبعوث بمعنى المرسل، بعث بمعنى أرسل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني أرسل. رحمة الورى، رحمة بالنصب على أنه مفعول لأجله، يعني أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل رحمة الورى، هو بلاد ليس رحمة للورى ولكن بعث لأجل رحمة الورى، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكيف كان رحمة للعالمين؟ حيث أخرج الناس من الظلمات إلى النور، فببعثة النبي عليه الصلاة والسلام خرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان. طيب، رحمة الورى، الورى يعني الورى كالحصى، وهم الخلق، هذا معنى الورى. طيب، وكلمة ورى تأتي في اللغة لها معاني، تأتي بمعنى الاختفاء والاستتار، تأتي بمعنى الاختفاء والاستتار. قال الله تبارك وتعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يتوارى بمعنى يستتر، فأواري سوءة أخي بمعنى أخفيها. وتأتي كلمة وراء بمعنى أمام، وتأتي أيضا بمعنى خلف، وتأتي بمعنى بين اليد، بين يدي الإنسان. فإن كان الأمر في ما يتعلق بالأزمان والأوقات فإنها تأتي بمعنى خلف، وإن كان في سواها فتارة تكون بمعنى خلف وتارة تكون بمعنى أمام، وتأتي أيضا بمعنى بين اليد، بين يدي الإنسان. قول الله تبارك وتعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. أمام، أمام. وتركتم ما خلفتم وراءكم، خلف. ومن ورائه عذاب غليظ، بين يديه. محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى، خير هاد لجميع من درى، فهو عليه الصلاة والسلام خير هاد إلى دين الله، خير هاد إلى دين الله، فهديه أقوم هدي. وقوله خير هاد بمعنى دال ومرشد، دال ومرشد. فالهداية المثبتة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، وذلك لأن الهداية نوعان: هداية توفيق وهداية دلالة. فهداية التوفيق هذه لا تكون إلا لله عز وجل، لا تكون إلا لله عز وجل، فلا أحد يمكنه أن يهدي رجلا بمعنى أن يوفقه إلى الهداية إلا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يضلل الله فما له من هاد. والنوع الثاني من الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إنك لتهدي يعني تدل. قوله: وخير هادي لجميع من درى، يعني من كان ذا دراية فإنه يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان ذا عماية فإنه لا يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هديه عليه الصلاة والسلام ودلالته إلى الخير إنما يهتدي إليها من كان ذا دراية، من كان ذا دراية. أما من كان ذا عماية بأن أعمى الله عز وجل بصيرته وطمس على قلبه فإنه لا يهتدي. طيب يقول وبعد فالعلم بحور زاخرة. وبعدك يعني بعد الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك فالعلم بحور زاخرة. العلم ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا هو العلم، أن تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. وضد العلم الجهل. وبعد فالعلم بحور زاخرة. بحور جمع بحر، والبحر معروف، زاخرة بمعنى كثيرة متنوعة، وهو كذلك. فإن العلم أجناس، العلم الشرعي أو المتعلق بأجناس، وكل جنس من هذه الأجناس تحته أنواع، وكل نوع من هذه الأنواع تحته أفراد. فمثلا العلوم الشرعية منها علم الفقه، ومنها علم الأصول، ومنها علم الحديث، ومنها علم مثلا اللغة العربية وغير ذلك، هذه تسمى أجناسا، وكل جنس من هذه الأجناس تحته أنواع. فمثلا علم الفقه أنواع، منه علم الفرائض هذا نوع، العلم بالوصايا هذا نوع، العلم بالمعاملات هذا نوع، العلم بالأنكحة وما يتعلق بها هذا نوع، القضاء نوع، العلم بالعبادات نوع، وكل نوع من هذه الأنواع أيضا تحته أفراد، تحته أفراد. فمثلا الطهارة قلنا إنها نوع من أنواع علم الفقه الذي هو جنس طهارة، أنواع في هناك ما يتعلق بالمياه، ما يتعلق بالأواني، ما يتعلق بالمسألة الخفين، ما يتعلق مثلا بالوضوء، بنواقض الوضوء، بالغسل، بالحيض، كذلك الصلاة أيضا، الصلاة التطوع، صلاة فريضة، صلاة الكسوف، صلاة الجمعة، كلها، وكلها أيضا هذه الأبواب تحتها أفراد. فالمهم أن العلم بحور زاخرة، يعني بحور متنوعة واسعة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لن يبلغ الكادح، الكادح هو المجد الذي يطلب الشيء بجد ومثابرة، لن يبلغ فيه آخره، لأن الإنسان مهما بلغ في الجد وفي الاجتهاد في العلم فإنه لن يصل إلى الغاية والنهاية. قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كان الكادح الذي يكدح ويجد ويجتهد لن يبلغ آخرة، فما بالك بالمتكاسل المتثابط. ولهذا قيل العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن أعطيت العلم كلك، فرغت نفسك للعلم ليلا ونهارا، فإنك سوف تحصل بعض العلم. طيب وإن أعطيته بعضك فاتك كله، مفهوم الآن؟ إذن العلم الشرعي إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله. ولما كان قول المؤلف فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لما كان هذا البيت قد يدخل اليأس والتكاسل على الإنسان استدرك فقال لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. يعني الإنسان إذا قرأ وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح في آخرة، إذا قرأ هذا البيت إذا كان العلم بحور وزاخر والجاد والمجتهد لن يبلغ، ما له دخل، ما ليس له داعي نطلب العلم. لماذا؟ ما دمت لن أبلغ شيئا فلماذا؟ فاستدرك وقال لكن في أصوله تسهيلا، في أصوله تسهيلا. أصوله جمع أصل، كلمة أصول جمع أصل، والأصل يطلق في اللغة العربية على أربعة معان، يطلق ويراد به الدليل وهذا هو الغالب، ومنه قولهم الأصل بالمسألة قول الله عز وجل، معنى الأصل في المسألة قول الله، ما هو؟ يعني الدليل، الأصل في كذا وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل. ويطلق الأصل، تطلق الأصل على الرجحان، على الرجحان، فيقال الأصل بمعنى الراجح، ومنه قولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني أن الراجح في الكلام أن يحمل على الحقيقة لا أن يحمل على المجاز. ويطلق أيضا كلمة أصل تطلق على القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة المضطردة تسمى أصلا، كقول العلماء رحمهم الله أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة على خلاف الأصل، ما معنى على خلاف الأصل؟ يعني على خلاف القاعدة المستمرة في الشريعة، لأنها لا تحل إلا في للضرورة، في حالات معينة. ويطلق الأصل وهو الإطلاق الرابع على المقيس عليه. فعندنا في القياس أصل وفرع، أصل وفرع. فمثلا أقول يجري الربا في الأرز قياسا على البر، يجري الربا في الأرز قياسا على البر، فالأرز فرع ولا أصل؟ فرع، والبر أصل. طيب إذن البر مقيس عليه ولا مقيس؟ مقيس عليه. فتبين الآن أن كلمة أصل إذا وردت في اللغة العربية فلها أربع إطلاقات، تطلق بمعنى الدليل، وهذا هو الغالب، الغالب في كلام العلماء إذا قالوا الأصل المراد الدليل، وتطلق بمعنى الرجحان، وتطلق بمعنى القاعدة المستمرة، وتطلق بمعنى المقيس عليه. يقول لكن في أصوله تسهيلا لنيله، يعني أن في معرفة أصول العلم تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا، يعني تجد طريقا إلى ذلك. قلنا إن المؤلف رحمه الله لما ذكر هذا البيت الأول لن يبلغ الكادح فيه آخرة، قد يدخل اليأس والخور إلى طالب العلم، وأنه إذا كان لا يبلغ آخره مع كدحه فإنه في هذا الحال ما يستفيد شيئا. استدرك فقال لكن في أصوله تسهيلا، في أصوله يعني في أصول العلم، وأصول العلم هي القواعد والضوابط، ولهذا قال لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا. احرص، الحرص يقال حرص وحرص، حرص وحرص، فالأول من باب تعب والثاني من باب ضرب، فيها لغتان، ونقول حرص على الشيء وحرص على الشيء. فحرص على الشيء من باب تعب يتعب، وحرص على الشيء من باب ضرب يضرب. طيب فاحرص، والحرص هو شدة الرغبة في الشيء، الإنسان تشتد رغبته في الشيء وطلبه إليه، فاحرص تجد سبيلا طريقا. والمعنى أن من تمسك بهذه الأصول، أصول العلم، فإنه يجد سبيلا إلى العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله اغتنم القواعد الأصول، اغتنم يعني اجعلها غنيمة لك واحرص عليها، كحرص المجاهد في سبيل الله عز وجل كحرصه على الغنيمة. ومعلوم أن المجاهد يحرص على الغنيمة، فمعنى قول اغتنم القواعد يعني اجعلها بمنزلة الغنيمة بالنسبة للمجاهد، والمجاهد من المعلوم أنه يحرص. قال اغتنم القواعد الأصول، القواعد الأصول، هل المراد بقوله القواعد الأصول يعني قواعد الأصول، أو المراد القواعد التي هي أصول؟ هل المراد بقوله القواعد الأصول يعني قواعد الأصول فيكون المراد بذلك القواعد الأصولية، أو المراد القواعد الأصول يعني القواعد التي هي أصول وثوابت؟ الثاني هو المراد، الثاني هو المراد، لأنه أعم، يعني إذا قلنا القواعد التي هي أصول دخل في ذلك القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وذلك لأن القواعد قواعد أصولية تتعلق بأصول الفقه، وقواعد فقهية تتعلق بالفقه. وهنا بهذه المناسبة نذكر أن هناك قواعد أصولية وقواعد فقهية وضوابط، يعني عندنا قاعدة أصولية وقاعدة فقهية وضابط، ما هو الفرق بينها؟ نقول أولا ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ الفرق بينها من وجوه، أولا أن القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية، تبحث في الأدلة الإجمالية يعني في العموم والخصوص والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ والظاهر والمجمل والمطلق والمقيد وما أشبه ذلك، تبحث في أدلة الفقه الإجمالية. وأما القواعد الفقهية فإنها تبحث في الأحكام والمسائل المتشابهة، فالأصوليون حينما يبحثون لا يهمهم حكم المسألة كونها حلال أو حرام، جائز أو مستحب أو مكروه، لا، إنما يهتمون بماذا؟ بالقاعدة. وأما الفقهاء فإنهم موضوعهم ماذا؟ الأحكام والمسائل الفقهية، مسائل الفقهية المتشابهة يجمعونها ويضعون لها قاعدة تجمع شتاتها، تجمع شتاتها. فعندهم مثلا مسألة في باب الطهارة، ومسألة في الطلاق، ومسائل في مثلا في الحج، ومسائل في البيوع، تكون هذه المسائل متشابهة من حيث الحكم والمأخذ، فيجمعونها تحت قاعدة واحدة. فمثلا إنسان توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، ورجل آخر شك هل طلق زوجته أم لم يطلقها، واضح؟ ورجل ثالث أيضا شك في صلاته هل زاد ركعة أم لم يزد. ما الذي يجمع هذه المسائل الثلاث؟ يجمعها قاعدة واحدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ففي المسألة الأولى شك في الطهارة، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنك الآن طاهر ومتوضئ. في المسألة الثانية مسألة الطلاق، شك هل طلق زوجته أم لا، هل الأصل بقاء عقد النكاح أو زواله؟ الأصل بقاء عقد النكاح، فالنكاح يقين وزواله شك، واليقين لا يزول بالشك. كذلك الرجل الذي زاد ركعة شك هل زاد خامسة أم لم يزد، ما هو الأصل؟ الأصل أنه لم يزد، لأن الأصل عدم الزيادة، فعدم الزيادة يقين والزيادة الشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا فرق. الفرق الثاني بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية مضطردة، أن القواعد الأصولية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فغير مضطردة، أغلبية، ويكثر فيها الاستثناء، فتجد مثلا يقول القاعدة كذا، يستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا، يستثنى كذا، وأحيانا أيضا تنتقد في بعض المواضع. فالمهم أن الفرق الثاني أن القواعد الأصولية مضطردة، فمثلا الأمر للوجوب مضطرد، النهي للتحريم مضطرد، الأمر يدل على الفور مضطرد، واضح؟ لكن القواعد الفقهية أحيانا تكون غير مضطردة، تكون أغلبية. من الفروق أيضا أن القواعد الأصولية، القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ، ألفاظ اللغة العربية ومدلولاتها، وأما القواعد الفقهية فإنها ناشئة عن الأحكام والمسائل. فمثلا العموم والخصوص هذا مأخوذ من إيش؟ من اللفظ. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول هذا الحديث عام. من أين أخذنا العموم؟ من قوله من، قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل هذا عام، يشمل أي إنسان يعمل من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، حر أو عبد. من أين أخذ العموم؟ من قوله من، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما هذه لفظ يدل على العموم. وأما القواعد الفقهية فإنها ناشئة عن الأحكام والمسائل، ناشئة عن الأحكام والمسائل، بمعنى أن الفقهاء يتتبعون المسائل المتشابهة ثم يستنبطون منها قاعدة، قاعدة تجمعها. هناك أيضا فرق رابع بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهي أن القواعد الأصولية متفق عليها بين المذاهب، اتفق عليها بين أهل المذاهب، وإن كان قد يكون أحيانا بعض المذاهب لا يرى هذه القاعدة، لكن يوجد من هذا المذهب من يراها. فمثلا إذا قلنا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، تجد مثلا من الحنابلة من يقول به، من الشافعية من يقول به، من الحنفية من يقول به، من المالكية من يقول به. إذا صارت مضطردة بين المذاهب ولا لا؟ مضطردة. وإن كان بعض المالكية لا يقول، وإن كان بعض الحنفية لا يقول، لكن هذه القاعدة بلفظها ومعناها مضطردة، مضطردة بين المذاهب. أما القواعد الفقهية فهي تختلف لا من جهة لفظها ولا من جهة معناها، فتجدها أحيانا في مذهب يكون لفظها مختلف ومغاير ومعناها أيضا مغاير. فالمهم أن هذه هي بعض الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. أعيدها مرة ثانية، أربع، القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية، والقواعد الفقهية موضوعها البحث في الأحكام والمسائل وجمعها تحت قاعدة. ثانيا، القواعد الأصولية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فإنها غير مضطردة بل أغلبية ويدخلها الاستثناء. ثالثا، القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ، يعني مستمدة من ألفاظ اللغة، أسماء الشرط وأسماء الموصولة ونحوها، وأما القواعد الفقهية فإنها ناشئة عن المسائل المتشابهة. رابعا، القواعد الأصولية متفق عليها بين المذاهب، وأما القواعد الفقهية فليس متفق عليها. فنجد مثلا أن القاعدة الأصولية يتفق على لفظها ومعناها، بخلاف القواعد الفقهية فإنه قد يتفق على لفظها دون معناها، وقد يتفق على المعنى دون اللفظ. بقينا الفرق بين القاعدة والضابط، ما نقول هذا القاعدة في هذا في هذه المسألة كذا أو الضابط كذا، ما الفرق بينهما؟ نقول القاعدة أعم، القاعدة أعم من الضابط، فكل قاعدة فهي ضابط وليس كل ضابط قاعدة، كل قاعدة فهي ضابط وليس كل ضابط قاعدة. والفرق بينهما أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، في أبواب كثيرة، وأما الضابط فيجمع فروعا في باب واحد فقط، أحيانا مسائل في باب. هذا هو الفرق بين القاعدة والضابط، أن القاعدة تجمع فروعا في أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يجمع فروعا في باب معين. فمثلا سبق ذكرنا القاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة تدخل في كل أبواب الفقه، تدخل في باب المياه، إنسان عنده ماء وشك هل هذا الماء تغير ونجس وصار نجسا أو أنه باق على طهارته، ما الحكم؟ اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنه طاهر. إنسان مثلا توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، نقول الأصل أو اليقين لا يزول بالشك. إنسان آخر مثلا مسح على الخفين وشك هل انتهت المدة أم لم تنتهي المدة، ما الأصل؟ الأصل بقاء المدة. إنسان آخر زاد في الصلاة يعني شك هل زاد في الصلاة أم لا، نقول اليقين لا يزول بالشك. كذلك شك هل طلق زوجته أم لا، نقول اليقين لا يزول بالشك. فتجد أنها هذه القاعدة صارت في باب الطهارة، كتاب الطهارة، في باب المياه وفي باب مسعى الخفين وفي باب الوضوء وفي باب الغسل وفي باب الطلاق وفي الحج وفي الصيام وفي غيره. أما الضابط فإنه يكون في باب معين، باب معين يجمع فروعا في باب معين. من أمثلة ذلك قول الفقهاء رحمهم الله في باب سجود السهو، إذا اجتمع سببان لسجود السهو أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر يوجب السجود بعد السلام، غلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة أو أدخل في الصلاة. فمثلا إنسان ترك التشهد الأول، ترك التشهد يوجب سجود السهو متى؟ قبل السلام لأنه نقص. طيب وقام إلى خامسة صلى خمس نسيانا، الزيادة هذه توجب سجود السهو بعد السلام، هنا هل يسجد مرتين قبل السلام وبعد السلام، أو يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ نقول يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. لماذا غلبنا ما قبل السلام على ما بعد السلام؟ نقول لأن ما قبل السلام سلام المصلي أدخل في الصلاة وألصق بها لأنه في جوف العبادة، وأما ما بعد السلام فهو خارج العبادة. طيب هذا مثال، هذا يسمى ضابط، ما نسمي قاعدة، يعني تسميتها قاعدة من باب التسامح في اللفظ، يعني أحيانا نقول القاعدة في هذا الباب كذا وكذا، لكن هذا من باب التسامح في الألفاظ. كذلك أيضا قال الفقهاء رحمه الله في باب السلام وكل ما لين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر، كل ما لين حرم النساء بينهما لا يصح إسلام أحدهما في الآخر، مثل البر والشعير، البر والشعير يجري بينهما الربا، أي أنواع الربا يجري؟ ربا النسيئة، يعني يجوز أن تبيع صاعا من البر بعشرة أصع من الشعير، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، يعني يشترط الحلول والقبض، وأما التساوي فليس بشرط. هل يجوز أن يسلم له صاعا من البر بعشرة أصع من الشعير؟ سلم يقول خذ هذه الأصع من البر، صاع من البر، أعطني بعد سنة عشرة أصع من الشعير، نقول لا. لماذا؟ للقاعدة، لأن من لازم ذلك عدم القبض، وهذا يؤدي إلى أنه ربا نسيئة. ولهذا قالوا كل ما لين حرم النساء بينهم، الآن بر شعير يحرم النساء بينهم، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لا يجوز أن تسلم برا بشعير أو شعيرا ببر. طيب لو أنه أعطاه دراهم ذهب أو فضة وقال خذ هذه 100 دينار أعطني بعد سنة 100 صاع من البر، يجوز؟ نعم يجوز، لأنه لا ربا بين الدراهم وبين البر، لأنهما ليس متفقين في العلة، هذا العلة فيه الثمنية أو الوزن، وهذا العلة فيه الكيل والطعم والادخار. هذا يسمى ضابط، يسمى ضابطا، كل ما لين إلى آخره يسمى ضابطا، واضح الآن؟ طيب إذن صار الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة أعم، أنها تجمع فروعا في أبواب شتى، وأما الضابط فإنه يجمع فروعا في باب معين. بمن معين، لكن قد يطلق الضابط على القاعدة أو القاعدة على الضابط من باب التسامح في الألفاظ. تجد يقول مثلا القاعدة في هذا الباب، مع أنه ضابط، مع أنه ضابط من باب التسامح. دراسة هذه القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ماذا يستفيد منها طالب العلم؟ يعني ما هي الفائدة؟ لأن معرفة فائدة الشيء مما يحث الإنسان ويحفزه على طلب، على الطلب. لأن كذا كنت تعلم أن هذا الشيء الذي تتعلمه أو تعمل فيه ليس فيه فائدة، فإن هذا فإنك لن تجني شيئا. ما هي الفائدة؟ نقول دراسة أو معرفة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لا سيما القواعد الفقهية، فيه فوائد. من فوائده أولا ضبط المسائل، فإنك إذا عرفت القواعد وضبطتها فإنك في هذا الحال تضبط المسائل الكثيرة ولا تحتاج إلى حفظها. فمثلا لو أردنا أن نجمع الفروع التي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يجلب الشك أو الضرر يزال، كم هي؟ مسائل لا يحصيها إلا الله عز وجل، مسائل لا تحصى، يمكن يجمع إنسان آلاف المسائل كلها تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك أو الضرر يزال. واضح؟ فالفائدة الأولى أن معرفة القواعد تضبط المسائل، تضبط لطالب العلم المسائل. الفائدة الثانية أنه يتوصل بها بهذه القواعد إلى معرفة مقاصد الشريعة ومواردها. فبمعرفة هذه القواعد تعرف مقاصد الشريعة، وأن الشرع له حكم وله مقاصد، وأنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، بدليل أن المتماثلين حكمهما واحد وأن المفترقين حكمهما مختلف. ثالثا أيضا من الفوائد أن الإنسان يعرف بواسطة القواعد ما يستجد من المسائل، لأنه من المعلوم أن المسائل تستجد يوما بعد يوم. لو نظرنا الآن لا سيما في المعاملات المالية، في كل يوم تظهر معاملة، أسهم بنوك، بورصة وما أشبه ذلك، كيف نحكم عليها؟ نقول من خلال القواعد والضوابط، نطبق القواعد الفقهية على هذه المسائل وننظر مثلا هل هذه المعاملة فيها غرر؟ وجدنا فيها غررا نقول لا، هذه حرام. لماذا؟ لأن من شروط مثل صحة البيع العلم، وهذا جهل وجهالة. وجدنا في المعاملة ربا، نقول هذا لا يجوز لاشتماله على الربا. وجدنا فيها ظلما، نقول هذه المعاملة لا تجوز لأن فيها ظلما. فالمهم أن بدراسة هذه القواعد يعرف الإنسان حكم ما يستجد من المسائل. الآن مثلا من أشهر الأمثلة، ظهرت الآن المخدرات، مخدرات بأنواعها، حشيش وفيون وما أشبه ذلك. لو قال قائل هذه المخدرات ليست حرام، الله عز وجل إنما الخمر والميسر، هذه ليست خمرا، الخمر يشرب وهذه ما تشرب، هذه أبر مغذية. ماذا نقول؟ نقول هي خمر بل أخبث من الخمر، بل هي أخبث من الخمر. لماذا؟ لأن الخمر هو كل ما يخامر العقل ويغطيه على وجه اللذة والطرب، وهذه المخدرات تغطي العقل أو لا؟ نعم تغطي العقل، تغطي العقل على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب احترازا منين؟ من أي شيء؟ احترازا من البنج، لأن لا يقول قائل أيضا البنج يغطي العقل فحكم حكم الخمر. نقول لا، لأن تغطية البنج للعقل ليس على وجه اللذة والطرب. الإنسان الذي يشرب الخمر يجد لذة وطربا وكأنه ملك من الملوك، بخلاف البنج. طيب أيضا من رابعا من الفوائد التي تستفاد من معرفة القواعد ودراستها، ربط أبواب الفقه بعضها مع بعض. يتمكن طالب العلم الذي يعرف القواعد من أن يربط أبواب الفقه بعضها مع بعض، لأن الذي يجمع المسألة التي في الطهارة والمسألة التي في الطلاق والمسألة التي في القضاء هو قاعدة واحدة. أيضا معرفة القواعد والضوابط تنمي الملكة الفقهية عند الإنسان، تكون عنده ملكة فقهية، ملكة فقهية، فيكون فقيها فقيها بواسطة معرفته لهذه القواعد ولهذه الضوابط. هذا من أهم ما يستفاد من دراسة القواعد والضوابط. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته، من تفته يعني القواعد الأصول، يحرم الوصول. إذا فاتته القواعد يحرم الوصول إلى ماذا؟ إلى ما يريد من العلم، وهذا معنى ما قيل من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، فالذي يحرم الأصول والقواعد يحرم الوصول إلى العلم. ثم قال وهاك من هذه الأصول جملا، هاك بمعنى خذ، وهي اسم فعل أمر، اسم فعل أمر بمعنى خذ، واسم فعل الأمر هو ما دل على الأمر ولم يقبل علامته. وهاك من هذه، هاك والخطاب هنا لمن يقرأ هذه المنظومة، هاك أيها القارئ، سواء كنت قارئا مجردا أو قارئا لطلب الاستفادة. وهاك من هذه الأصول، يعني هذه القواعد والضوابط، جملا، هاك جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا. وقول المؤلف هاك من هذه الأصول جملا بمعنى إجمالا، إجمالا، قوله جملا يعني أشياء يسيرة، فهي بمعنى إجمالا، إجمالا. أرجو بها عالي الجنان نزلا، أرجو بها يعني أسأل الله عز وجل بها عالي الجنان نزلا، يعني أعلى الجنان نزلا منزلا. وما أعلى الجنان؟ أعلى الجنان الفردوس. يقول رحمه الله قواعدا من قول أهل العلم، قواعدا، قواعد على وزن فواعد، ومعلوم أن ما كان على وزن فإنه ممنوع من الصرف، لكن هنا يقول قواعدا صرف، نقول ضرورة الشعر للضرورة، قال ابن مالك رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. وقال الحريري رحمه الله في الملحة وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فالشعر له ضرورة. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم، فهنا الناظم رحمه الله نسب الفضل إلى أهله بقوله من قول أهل العلم، يعني أني لم أخترعها من نفسي ولم أبتدعها من عندي، بل هي من قول أهل العلم، وإنما فعلي في هذه القواعد أني نظمتها، أني نظمتها. وقوله وليس لي فيها سوى ذا النظم، النظم ما هو النظم؟ النظم هو الكلام الموزون المقثى، الكلام الموزون المقثى، هذا نظم، كلام موزون مقثى. وقولنا موزون مقثى يعني له قافية احترازا من النثر. ثم قال رحمه الله القواعد والأصول، القواعد والأصول، وهذه المنظومة كما ترون اشتملت على قواعد أصولية وعلى قواعد فقهية وعلى ضوابط، فهي شاملة للأمور الثلاثة، قواعد أصولية وقواعد فقهية وضوابط. قال رحمه الله الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين، كلمة الدين تطلق على أمرين، تطلق على الجزاء والحساب، وتطلق على ما يدين الإنسان به ربه. فمن الأول إطلاقها على الجزاء والحساب، قول الله عز وجل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. ومن الثاني وهو إطلاق الدين على ما يدين الإنسان به ربه، لكم دينكم ولي دين، يعني لكم ما تدينون ربكم به ولي ما أدين ربي به. فالدين يطلق تارة بمعنى الجزاء وتارة بمعنى ما يدين الإنسان به ربه. والمراد هنا الدين، هل المراد الجزاء أو المراد ما يدين الإنسان به ربه؟ الثاني. يقول الدين جاء يعني من عند الله عز وجل لسعادة البشر، البشر لفظ مفرد وهو صالح للمفرد والجمع، وقد ورد في القرآن مثنى، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. طيب والبشر، والمراد بالبشر هم من البشر؟ بنو آدم. سموا بشرا لماذا؟ سموا بشرا لأن بشرتهم تتغير، بشرتهم متغيرة، هذا أسود وهذا أبيض، ولأن أيضا بشرة الواحد منهم تتغير عند سماعه ما يسره وعند سماعه ما يحزنه، تجده إذا سمع ما يسره تهلل وجهه وإذا سمع ما يحزنه بكى. يقول الدين جاء لسعادة البشر، هذه القاعدة الأولى، الدين جاء لسعادة البشر، يعني أن الشر جاء من عند الله عز وجل لإسعاد البشرية، إسعاد البشرية. الله عز وجل إنما أنزل الشرائع على الناس وأرسل الرسل لإسعاد البشرية، الدليل على ذلك أن هذه الحكمة من إرسال الرسل، يعني أن الحكمة منه إسعاد البشرية. الدليل على ذلك أولا قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم في ماذا؟ في الآخرة. نجزينهم أجرهم في الآخرة. هذا دليل على أن الشر إنما جاء لإسعاد البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. أيضا قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعلوم أن اطمئنان القلب من سعادة البشر، من سعادة البشر. وأصل بعث الرسل وإرسالهم إلى الناس إنما هو لإنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمهم أن الشريعة جميع الشرائع إنما أتى بها الله عز وجل وأرسل بها الرسل لأجل إسعاد البشرية، وإسعادهم بأن ينقذهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة وينتشلهم من الضلالات إلى الهدى والرشد. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، انتفاء الشر عنهم والضرر. وهذه قاعدة ثانية، وهي أن الضرر ممنوع ومدفوع. الضرر ممنوع ومدفوع، فممنوع قبل وقوعه، الضرر ممنوع قبل وقوعه ومدفوع بعد وقوعه. واضح المعنى؟ واضح. الضرر يمنع قبل وقوعه، فإذا وقع فإنه إيش؟ يرفع. فإنه يرفع. طيب، لانتفاء الشر عنهم والضرر، وهذه قاعدة المشار إليها يعبر عنها عند أهل العلم بقولهم: الضرر يزال. الضرر يزال، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وفي الإيلاء قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء جعلت مدة، يعني المولي الذي يحلف على ترك وطئ زوجته يقول: والله لا أطأك، يقول لزوجته: لا أطأك، هذا تضرب له مدة أربعة أشهر وعشرة، إن رجع عن يمينه فالحمد لله، فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن لم يرجع فإنه يؤمر بأن يقال: إما أن ترجع وإما أن تطلق. لماذا أمرناه بإما أن يرجع وإما أن يطلق؟ خشية الضرر، خشية الضرر. واضح؟ إذن هذه القاعدة، وهي أن الضرر ممنوع ومدفوع أو الضرر يزال، مأخوذة من هذه الآيات ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ما معنى الضرر وما معنى الضرار؟ هل هما بمعنى واحد أو لا؟ عندنا لا ضرر ولا ضرار، قيل إنهما بمعنى واحد، وأن لا ضرر ولا ضرار كلاهما واحد، المعنى واحد، لكن الثاني الضرار توكيد الأول، فكأنه قال لا ضرر لا ضرر، مفهوم الآن؟ وقال بعض العلماء إن الضرر الاسم والضرار الفعل، الضرر هو الاسم، اسم الضرر، والضرار هو فعل الضرر. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث إن الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر إلحاق ما فيه ضرر بالغير ابتداء، والضرار مقابلة، الضرر إلحاق ما فيه مضرة بالغير ابتداء، والضرار إلحاق ما فيه ضرر بالغير مقابلة. فمثلا إنسان أوقف سيارته أمام باب شخص وحال بينه وبين الخروج من منزله، فخرج من منزله الرجل هذا وأوقف سيارته أمام منزل الآخر مقابلة له، فعل الأول على هذا المعنى ضرر، وفعل الثاني ضرار. والقول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الضرر إلحاق ما فيه مضرة بالغير من غير قصد، والضرار إلحاق ما فيه مضرة بالغير عن قصد. فالضرر أن يلحق ما فيه مضرة بالغير من غير قصد، ما قصد إلحاق الضرر ولكن الضرر وقع. والضرار أن يفعل ما فيه مضرة قصدا، يفعل ما فيه مضرة قصدا. فمثلا إنسان دق مسمارا في جداره يريد أن يركب ساعة، دق مسمار في جدار بينه وبين جاره يريد أن يركب ساعة، هذا دقه المسمار هنا تأثر جدار الجار، إذا كان جاره قد وضع مثل ساعة من كثرة الدق سقطت الساعة وانكسرت، هذا الفعل ضرر ولا ضرار؟ ضرر، ضرر، لأنه ألحق الضرر من غير قصد. لكن آخر معه مطرقة ويضرب على جدار الغير وهو نائم لأجل أن يقوم ولا ينام يريد إضرار به، يدر إضرار به. أو مثلا أوقف سيارته أمام بيته لقصد إيش؟ مضايقته، هذا يسمى ضرار. وهذا القول هو الصحيح، أن الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر إلحاق ما فيه مضرة بالغير من غير قصد، والإضرار إلحاق ما فيه مضرة بقصد. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى لا ضرر ولا ضرار، شوف ضرر ضرار، زاد المبنى ما هو الزيادة؟ الألف. ومن القواعد المقررة في اللغة أن زيادة المبنى يعني زيادة الكلمات تدل على زيادة المعنى. بقي مبحث وهو تتعلق بالضرر والضرار، وهو أن إلحاق الضرر بالغير ينقسم إلى قسمين. يعني يقول اعلم أن إلحاق الضرر بالغير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن لا يكون له مقصود من الفعل إلا إلحاق الضرر، أن لا يكون له مقصود من الفعل إلا إلحاق الضرر بالغير، فهذا قبيح عقلا ومحرم شرعا. إنسان يقصد بفعله إلحاق الضرر بالغير، ما حكمه هذا؟ نقول حكمه أنه قبيح عقلا وعرفا ومحرم شرعا. مثل لو صار يدق على جدار جاره لقصد إزعاجه، أو يرفع صوت المسجل بالغنى لأجل أن أيضا أن يزعجه، أو يسلط الماء على أساسات جدار جاره حتى يؤول الجدار للسقوط، هذا حرام، قبيح عرفا وهو محرم شرعا. القسم الثاني أن يكون له بهذا الفعل مصلحة لكن ينتج عنها مضرة، فلا يكون قصده إلحاق الضرر، قصده فعل ما فيه مصلحة له وتحصيل مصلحة له، ولكن يترتب على هذا الفعل مضرة، فهذا أهون من الأول، أهون من الأول، لأنه لم يقصد الإضرار. ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. كل أمر نافع قد شرع، هذا مما يتفرع على قوله والانتفاء الشرع عنهما الضرر. من المعلوم أن الشرع جاء بنفي الضرر، من فروع ذلك أن كل ما ينفع العباد فقد شرعه الله، ولهذا قال فكل أمر نافع قد شرعه، شرعه بمعنى أذن فيه، شرع بمعنى أذن، فإن كان عبادة فهو مطلوب، وإن كان غير عبادة فهو مباح، كان عبادة فهو مطلوب وإن كان غير عبادة فهو مباح. فكل ما شرعه الله عز وجل وأذن فيه فإنه نافع. شرع الله عز وجل العبادات يعني أذن فيها، تكون إيش؟ مطلوبة وفيها نفع للعباد. الصيام الحكمة منه هل هي الجوع والعطش؟ لا، لعلكم تتقون. أيضا الحج فيه منافع ومصالح، الصلاة فيها منافع ومصالح وأنها صلة بين العبد وبين ربه، الوضوء فيه منافع ومصالح، وأن الإنسان يطهر بدنه كل يوم 5 مرات فيتذكر بتطهير الظاهر أن يطهر باطنه وما أشبه ذلك. أيضا ما سوى العبادات مما شرعه الله عز وجل فيه مصلحة عظيمة، فمثلا العقود عموما من بيع وإجارة ونكاح فيها مصالح، لولا ما فيها من المصالح ما شرع ما أذن الله عز وجل فيه بها. فمثلا البيع شرعه الله لمصلحة، وذلك لأن نفس الإنسان تتعلق بما في يد غيره غالبا، إنسان تتعلق نفسه بما في يد غيره، كيف يتمكن من الانتفاع بهذا الشيء؟ هناك طرق. الطريق الأول الغصب، يأخذه قهرا وهذا حرام. الطريق الثاني الاستعارة، يقول أعرني، وقد لا يعيره لأن الثاني يقول أنا محتاج إليه، ما لا أعيرك مجانا. الطريق الثالث الإجارة، قد أيضا لا يؤجره. ما هي الوسيلة؟ الشراء. طيب إذا قال هبني إياه أعطني إياه هبة، نقول قد يمتنع، وقد أيضا لو رضي يلحقه المنة يمن عليه. إذن فمثلا البيع شرعه الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا لحكمة، وهي ما يترتب عليه من المصلحة، وهي أن الإنسان تتعلق نفسه بما في يد غيره غالبا. ولهذا قيل الشيء ما دام في يد غيرك فإنه مطلوب مرغوب، فإذا وقع في يدك زهدت فيه، وهذا أمر واقع. كذلك أيضا النكاح شرعه الله عز وجل لما فيه من إيش؟ من المصالح. مصالح: أولا قضاء الشهوة والوطر، ثانيا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا المكاثرة هذه الأمة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ورابعا أيضا أن بسببه بقاء الجنس البشري. البشر كيف يلدون؟ ينبتون من الأرض؟ يبذرون وينبتون؟ لا، لولا النكاح ما وجد البشر. إذن فيه مصلحة أو لا؟ في مصلحة. إذن كل أمر نافع فإن الله عز وجل قد شرعه، ومعنى شرعه يعني أذن فيه. قال: وكل ما يضرنا قد منعه، يعني كل أمر ضار فإنه ممنوع شرعا. وقد تقدم لنا أن الضرر ممنوع ومدفوع، فممنوع قبل وقوعه ومدفوع بعد وقوعه. والدليل على هذه القاعدة كل ما يضرنا قد منعه قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. يضاف إلى ذلك إيش ما تقدم من الحديث: لا ضرر ولا ضرار والآيات. والضرر قد يكون في العقل، وقد يكون في البدن، وقد يكون في المال، وقد يكون في الفرد، وقد يكون في المجتمعات. لاحظوا الضرر الذي يمنع قد يكون في العقل، يعني يضر بالعقل، مثل الخمر. الخمر حرم لما فيه من إيش؟ من الإضرار بالعقل، لأنه يذهب العقل، يذهب العقل. كذلك أيضا قد يكون الضرر بالبدن فيمنع، مثل العدوان على الغير، إذا اعتدى على غيره بقتل أو إتلاف عضو أو ما أشبه ذلك فإن هذا ممنوع لأنه يضر بالبدن. وقد يكون الإضرار أو الضرر في المال، مثل الغصب. الغصب حرم لما فيه من الإضرار بالمال. السرقة حرمت لما فيها من الإضرار بالمال. قد يكون الضرر في الفرد بأن يكون هذا الفرد ضارا شريرا فاسدا معروفا بالشر والفساد، فإن هذا مثل هذا جرثومة يجب أن تجتث من المجتمع. كذلك أيضا قد يكون الضرر في المجتمعات بأن يكون المجتمع فاسدا، فهذا أيضا تجب إزالته، لأن المجتمع إذا كان فاسدا فإنه يولد فسادا، وما ينشأ منه فإنه يكون فاسدا. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمولود مثلا إذا ولد في مجتمع صالح صار صالحا حسب الفطرة، وإذا ولد في مجتمع فاسد صار فاسدا لهذا الحديث. فالمهم أن الضرر قد يكون في العقل، وقد يكون في المال، وقد يكون في البدن، وقد يكون في الفرد، وقد يكون في المجتمع، وكل ما يضرنا قد منعه. فإذا اجتمع ضرراً، إذا اجتمع ضرراً، يعني القاعدة هذه الضرر يزال، يترتب عليها قواعد ومسائل، منها إذا اجتمع ضرراً فإنه يرتكب الأخف منهما، يرتكب الأخف منهما. فمثلا أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة لا ريب أنه ضرر، ضرر وقد حرمه الله عز وجل، لكن إنقاذ النفس من الهلاك أيضا مصلحة. فمثلا هذا الرجل الذي وجد في برية وليس عنده ما يأكله، هو بين أمرين، بين أن يأكل الميتة وبين أن لا يأكلها ويموت، كلاهما ضرر، لكن أيهما أخف وأهون؟ أكل الميتة، أكل الميتة. إذن يرتكب الضرر الأخف، يرتكب الضرر الأخف، واضح ولا لا؟ كذلك أيضا لو أن امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال أجانب، إن اغتسلت انكشفت عورتها، وإن بقيت بالاغتسال أيضا هذا ضرر، أيما أعظم؟ يعني نقول تغتسل ويباح لها للضرورة، أو نقول لا تتيمم ولو كان الماء موجودا، لأن مفسدة كشف العورة أعظم من مفسدة التيمم، أيهما؟ الثاني، الثاني. إذن إذا اجتمع ضرران أكبر وأصغر فإننا نرتكب الضرر الأصغر الأخف. أيضا من القواعد التي ترتب على هذا، على هذه القاعدة، أن الضرر لا يزال بالضرر، لا نزيل ضررا بضرر آخر، بل الضرر يزال إلى غير ضرر. ومن أمثلة ذلك ما لو أكره إنسان غيره على القتل فقتل، هل يجوز له الإقدام على القتل؟ مثل قال اقتل فلانا وإلا قتلتك، اقتل فلانا وإلا قتلتك، قتله ضرر، قتل هذا المكره ضرر، وقتل المكره للغير أيضا ضرر، فهل يجوز له أن يقتل؟ لماذا؟ نقول لا يجوز، لأن الضرر لا يزال بالضرر، فالغير هذا ليس له ذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن لا يمكن إزالة الضرر بضرر آخر، واضح الآن؟ فلو مثل قال شخص لآخر اقتل فلانا وإلا قتلتك، فليس هذا مسوغا ومبيحا لقتل الغير، لأنه نعم هو قتله من جهة الرجل المهدد ضرر، لكن هذا الضرر لا يمكن إزالته بضرر بإلحاق الضرر بالغير. طيب لو فعل في هذه الحال، لو قال اقتل فلانا وإلا قتلتك فقتله، فما الحكم؟ يسقط القصاص، أو يقتص منهما جميعا، أو يقتص من المكره دون المكره، أو يقتص من المكره دون المكره، كل ما يتصور ذهنك من قسمة عقلية موجود في المسألة. ولهذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، فقال بعض العلماء إذا أكره رجلا آخر على القتل فقتل فإنه يجب قتل المكره والمكره، يجب أن يقتل المكره والمكره، المكره يقتل لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، هذا المكره، ويقتل المكره لأنه هو المتسبب في هذا القتل، واضح الآن؟ فمثلا إنسان قال لشخص اقتل فلان وإلا قتلتك فقتل، هذا المكره نقتله لأنه تسبب، وهذا الرجل المكره نقتل أيضا لأنه باشر القتل ولأنه قصد أن يستبقي نفسه بقتل غيره. والقول الثاني في المسألة أنه لا قصاص على واحد منهما، لا يقتص لا من المكره ولا من المكره. لماذا؟ قالوا أما المكره فلأنه معذور، مكره رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأما المكره المهدد فلأنه ما باشر القتل، هو أمر أقتل فقط بلسانه فلا يقتل. والقول الثالث أن الذي يقتل هو المكره لأنه باشر القتل ولباشر، والآخر ما باشر تسبب، ومعلوم أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر. والقول الرابع يقتل المكره المهدد، لماذا؟ قالوا لأن المكره هو كالآلة، كأنه يعني آلة لا اختيار له، فيكون المرجع ضمان على المكره. أيضا من القواعد المتفرعة على هذه القاعدة أنه إذا اجتمع ضرران عام وخاص فإننا نرتكب الضرر الخاص. إذا كان هناك ضرر عام وخاص فإنه يرتكب الضرر الخاص لأنه أخف، وهذا داخل في القاعدة الأولى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. مع تساوي ضرر ومنفعة، يعني إذا اجتمع الضرر والمنفعة في شيء فإنه يمنع. إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة في عين واحدة أو في شيء واحد فإنه يمنع، يعني يمنع من فعل المصلحة لدرء ماذا؟ المفسدة. لكن المؤلف يقول: ومع تساوي، تساوي، فإذا تساوت مصلحة ومفسدة فهل نفعل المصلحة؟ لا، لا نفعل المصلحة بل ندرأ المفسدة. ولهذا قال: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكنها ليست على إطلاقها، قاعدة ليست على إطلاقها، بل درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي. ولهذا المؤلف قيد ذلك فقال: ومع تساوي، ولم يطلق بل قال مع تساوي. فمفهوم قوله ومع تساوي أنه إذا غلبت المصلحة أو غلبت المفسدة فإن الحكم يختلف، وهو كذلك. فإن المفاسد إذا اجتمعت مفسدة ومصلحة فلا يخلو من أربع حالات. إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة في شيء فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تكون المصلحة هي الغالب، والحال الثانية أن تكون المفسدة هي الغالب، والحال الثالثة أن يتساويا، والحال الرابعة أن نتردد أيهما أغلب، لا ندري هل هذه أو هذه أو تساوي. فكم الأحوال؟ أربع: أن تغلب المصلحة، أن تغلب المفسدة، أن يتساويا، أن نجهل، نجهل ونتردد. فما الحكم؟ نقول: أما الحال الأولى وهي ما إذا كانت المصلحة هي الأغلب فإن المصلحة تفعل، تقدم المصلحة وتفعل ولو كان هناك مفسدة، مراعاة لأي شيء، لجانب المصلحة لأنه أرجح. ومن أمثلة هذا إقامة الحدود والقصاص. لا ريب أن قطع يد السارق فيه مضرة لأنه إتلاف عضو منه، ولا ريب أيضا أن الجلد الزاني، زاني غير المحصن أو رجم المحصن فيه ضرر، ولا ريب أيضا أن القصاص وهو قتل القاتل فيه ضرر. لكن نقول ما يترتب على إقامة الحد، حد السرقة أو حد الزنا أو القصاص، يربو على المفسدة المترتبة على إقامة الحد على هذا الشخص. لماذا؟ نعم، نقول نعم في قطع يد السارق ضرر على من؟ على السارق، لكن فيه مصلحة أعظم وهي الردع والزجر. مصلحة أعظم، أولا أن فيه ردعا وزجرا لغيره، وثانيا أن فيه أيضا تطهيرا لهذا الشخص. فالسارق الذي يسرق، السارق الذي يسرق إذا قطعنا يده ترتب على هذا القطع مصالح، منها أولا أن هذا القطع يكون تكفيرا لسيئات هذا الرجل، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وثانيا أن في قطع يده ردعا لغيره. كذلك أيضا بالنسبة للقصاص، بالنسبة للقصاص نقول فيه مفسدة بالنسبة للمقتص منه القاتل، لكن فيه مصلحة وهي أنه يترتب عليه الردع والزجر. ولهذا قال الله عز وجل في القصاص: ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة؟ نعم، لأننا بقتل نفس نحيي أنفسا، إذا قتلنا نفسا واحدة أحيينا أنفسا. ولهذا الآية: ولكم في القصاص حياة، حياة. وكانوا في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. فجاءت الآية أخصر وأبلغ: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن هنا في إقامة الحدود والقصاص فيه أيش؟ مصلحة، وفيه مفسدة، لكن المصلحة أرجح. فتفعل المصلحة. كذلك أيضا لو أن رجلا اضطر إلى أكل ميتة وإن لم يأكل الميتة مات، فعندنا الآن مصلحة ومفسدة. المفسدة هي أكل الميتة، والمصلحة إنقاذ النفس من الهلاك، فأيهما أرجح؟ إنقاذ النفس من الهلاك. إذن نرتكب المصلحة، تفعل المصلحة لأنها أرجح. واضح القسم الأول؟ القسم الثاني أن تغلب المفسدة، أن تكون المفسدة هي الأغلب، فهنا تدرى المفسدة ولا يجوز أن تفعل المصلحة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر فيه مصلحة، فيه مصلحة، مصلحة للشارب ومصلحة للبائع. ليشرب الخمر له مصلحة، كيف مصلحة؟ يتلذذ، كيف؟ ومصلحة لمن يبيع يتاجر. ولهذا الله عز وجل قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم ومنافع، أثبت أن في الخمر منفعة. إذن الخمر فيه منفعة وفيه مضرة، ولكن أيما أرجح، مضرته أو منفعته؟ المضرة، إذن يجتنب. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين مطلوب، لكن لما كان يترتب عليه أن يسب الله عز وجل فإنه إيش؟ يمنع. يعني عندنا أمرا: سب آلهة المشركين وسب الرب عز وجل، أيما أعظم؟ نقول الترجيح أن نجتنب سب الله عز وجل. أيضا من الأمثلة، من أمثلة هذا الصلاة في أوقات النهي والصلاة في المقابر. الصلاة التطوع في وقت النهي نقول لا، مصلحة لا ريب أنه مصلحة، لأنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. لكن لما كان يترتب عليه مفسدة وهي مشابهة الكفار نهي عن ذلك. أيضا الصلاة عند القبور أو في المقابر مصلحة، لأن الصلاة عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. لكن لما كان قد يخشى من المفسدة منعت، لما كان يخشى من المفسدة منعت. القسم الثالث أن يتساوي، أن يتساوي المصلحة والمفسدة. والقسم الرابع أن نتردد هل تساوي أو أحدهما أرجح، لا ندري. فالحكم في الحالين، فالحكم في الحالين أنه ينظر في كل مسألة بعينها، ينظر في كل مسألة بعينها ولا يحكم بحكم حكم عام. يعني الآن عندنا قلنا القسم الأول إذا رجحت المصلحة فعلت، والقسم الثاني إذا رجحت المفسدة درئت. بقي عندنا إذا تساوت المصلحة والمفسدة، تساوت المصلحة والمفسدة أو ترددنا، ترددنا هل تساوي أو غلب أحدهما. فهنا في هذه الحال نقول ينظر في كل مسألة بعينها، وإن كان هذا الأمر في حقيقة الواقع غير موجود، غير موجود، لأنه لا يمكن أن يكون أمر مصلحة ومفسدة على حد سواء، ما يمكن. نعم قد يكون في نظر الإنسان، لكن في حقيقة الأمر أن المفسدة أرجح أو أن المصلحة أرجح. فمثلا الإنسان يقول أنا أرى أن هذا الشيء وهذا الشيء سواء، نقول نعم أنت في نظرك سواء، لكن واقع الأمر أن هذا أرجح أو أن هذا أرجح. من أمثلة ذلك ما لو دعي الإنسان إلى وليمة وهو صائم. الإفطار كونه يقطع صومه هذا فيه مفسدة بالنسبة له، وكونه يفطر ويأكل من الوليمة هذا فيه مصلحة، وهو أنه يجبر قلب صاحب الوليمة. أيما يفعل؟ نقول الحكم العام، حكم العام نقول هنا فيه تردد، لكن ينظر في كل قضية بعينها، ينظر في كل قضية بعينها. فمثلا لو كان هذا الرجل الصائم، يعني رجل دعي إلى وليمة وهو صائم، لو كان عدم إفطاره يترتب عليه أن صاحب الوليمة يقع في قلبه شيء، أو أنه قد أعد طعاما وإذا لم يأكل منه بقي الطعام بلا ناس يأكلونه. فلو كنت أنا صائم وأنت صائم وفلان صائم كلهم قال لن أقطع صومي، صار الطعام وإيش؟ يفسد، ليس له أحد يأكله. فهنا المصلحة أن إيش؟ أن يفطر، أن يفطر وأن يأكل. ولو كان هذا الرجل المدعو الصائم لا يدرى عنه أكل أم لم يأكل، المدعوون كثر مئات، فهل أولى؟ ولا أيضا ولا يقع في قلب صاحب الأولى من شيء، ما يدري عنه ولا يتضرر، ولا يتضرر الطعام ولا شيء. ففي هذه الحال نقول كونه يبقى على صيامه أولى. إذن هذه المسألة لا نعطي حكما عاما، وإنما ننظر في كل قضية بعينها. من أمثلة ذلك أيضا الهجر، هجر صاحب المعصية. قد يكون إنسان يقول إن هجرت، لا أدري إن هجرته هل المصلحة في هجر هذا الرجل أو المصلحة في عدم هجره. نقول أيضا هنا لا نعطي حكما عاما، بل نقول ينظر في كل قضية بعينها. فالهجر مصلحة، وعدم الهجر أيضا مفسدة، لأنه يقر يعني قد يكون مصاحبا لصاحب هذا المنكر، يلاقيه صباح مساء. فنقول انظر إلى المصلحة حسب نظرك. فلو كان هذا الرجل لو هجر ارتدع فنقول اهجره، ولو كان لو هجر لم يبالي بل ربما زاد عنادا فهنا نقول لا تهجر. فالحاصل أدنى أن إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فلها هذه الأحوال الأربعة. أما في الحالين الأوليين فالأمر ظاهر، وأما في الحالين الأخيرتين فإنه ينظر ماذا؟ حسب المصلحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرأ. كل ما كلفه يعني أن كل ما تكليف من الله عز وجل فإنه ميسر، كل ما كلفه الله عباده من الشرائع وغيرها فإنه ميسر، فالتكاليف التي من الله عز وجل ميسرة. إذن الأصل في التكاليف أنها إيش؟ ميسرة. الأصل في التكاليف الشرعية أنها يسر وأنها ميسرة، وهذه القاعدة قد دل عليها القرآن والسنة. فأما القرآن فقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن التكاليف الشرعية الأصل أنها يسر وميسرة، فكل ما كلفه الله عز وجل عبادة فإنه يسر وميسر. يقول المؤلف: وكل ما كلفه قد يسر من أصله، فالأصل في التكاليف اليسر. قال: وعند عارض طرأ، يعني هذا أيضا تيسير آخر، أنه إذا طرأ ما يوجب التيسير على المكلف فإنه ييسر عليه. فعندنا الآن تيسيران: تيسير أصلي وتيسير عارض. فالتيسير الأصلي هذا هو أصل الشرع، أنه إيش؟ ميسر. ثم إذا طرأ على المكلف ما يوجب التيسير فإنه أيضا يسهل عليه وييسر عليه، يسهل عليه وييسر عليه. فصار عندنا التيسير نوعان: تيسير هو الأصل، وتيسير آخر تيسير طارئ، وهو المراد بقوله وعند عارض طرأ، يعني إذا طرأ ما يوجب التخفيف والتيسير فإن الشرع يأتي به. يعبر عنها بأن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. إذا ابتلى الله عز وجل العبد قدرا فإنه يخفف عنه شرعا، وهذه قاعدة مفيدة جدا. فمثلا القيام في الصلاة واجب، القيام في الصلاة واجب. العاجز الرجل الكبير أو الرجل الذي قد انكسر ظهره، هذا مبتلى قدرا، نعم خفف الله عنه شرعا بأن أباح له الجلوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مثال آخر: رجل لا يتمكن من استعمال الماء لأنه يتضرر بجروح وقروح، فيه جروح وقروح إذا توضأ ربما هلك. هذا ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاه بهذه الجروح والقروح، خفف عنه بأن شرع في حقه إيش؟ التيمم. رجل آخر لا يتمكن من الصيام، مريض لا يتمكن من الصيام، هل نوجب عليه الصيام؟ نقول نقول هذا الرجل ابتلاه الله عز وجل قدرا بالمرض، فخفف عنه شرعا بأن أسقط عنه الصيام، إما مطلقا إذا كان لا يستطيع يعني لا يرجى برؤه، وإما إلى أن يرجى برؤه. فالمهم أنه إذا كان لا يتمكن ففي هذا الحال يعدل إلى الإطعام. أيضا رجل زمن مشلول لا يتمكن من الحراك وهو فقير، هل يجب عليه الحج؟ لا، نقول ابتلاه الله عز وجل قدرا بالعجز والفقر فأسقط عنه الحج.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وتابعوا معنا الشريط التالي من الشرح مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، صندوق بريد 306، الرمز البريدي 51-911. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.